بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف.
وصل الكلام إلى النقطة الثانية من النقاط الثلاث في هذا البحث، وترتبط هذه النقطة بأنه كيف نحرز يرحمكم توفر أركان الاستصحاب في الجزء الذي نريد إجراء الاستصحاب بلحاظه. ولا لا، بعد ما وصلنا النقطة الثانية. إذن كان الكلام في النقطة الثانية، وقلنا إن الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه ذكر تقسيما ثلاثيا، في هذا التقسيم الثلاثي حدد الضابطة التي على أساسها نعرف أن الحكم هل هو مترتب على ذوات الأجزاء أم أنه مترتب على التقيد والاتصال. وإجمالا تعرضنا لهذا التقسيم الثلاثي وذكرنا أن القسم الأول هو أن يكون الموضوع مركبا من الذات والعرض أو الصفة التي تتصف بها هذه الذات. الحالة الثانية أن يكون الموضوع مركبا من الذات وعدم الصفة. الحالة الثالثة أن يكون الموضوع مركبا من وصفين، سواء كان عارضين لمعروض واحدا أم كان كل واحد منهما عارضا لمعروض يخصه. أما الحالة الأولى ومثالها مثلا تقليد لنفترض الأعلم، فالموضوع مركب من الفقيه الأعلم من ذات موصوفة بوصف الأعلمية لنفترض. في هذه الحالة يرى الميرزا رحمة الله تعالى عليه أن الحكم لا يكون مترتبا على ذات كل واحد من الجزئين، وإنما يكون مترتبا على اتصاف الذات بالصفة، لأن هذا المركب في حقيقة الأمر ليس مركبا خارجيا، وإنما هو مركبا وصفيا، أي أنه بالدقة الذي وقع موضوعا ذات موصوفة بوصفا، فالمدار ليس على ثبوت الذات بما هي ذات، وليس على ثبوت الصفة بما هي صفة، بل المدار على ثبوت الصفة لتلك الذات الذي هو مفاد كان الناقصة، المدار على ثبوت شيء لشيء، وليس المدار على ثبوت الشيء، ليس المدار على وجود فقيها، وليس المدار على وجود أعلم أو أعلم، وإنما المدار على ثبوت الأعلمية للفقيه حتى يجب تقليد. إذن في مثل هذه الحالة أو في الحالة الأولى نجزم بأن المدار في ثبوت الحكم إنما هو على اتصاف الذات بالصفة، لا على مجرد وجود الذات ولا على مجرد وجود الصفة. على هذا الأساس ففي هذه الحالة الأولى يكون الموضوع في الحقيقة هو العنوان البسيط الملازم في الوجود لاجتماع الجزئين الذات والوصف. إذا وجدت الذات ووجد الوصف فإن ملازمهما وهو اتصاف الذات بتلك الصفة، ناعتية الصفة لتلك الذات، تقيد الذات بتلك الصفة، هذا العنوان البسيط ملازم في التحقق لتحقق الجزئين كل من الذات والوصف. في هذه الحالة إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في ذات الجزء يكون مبتلا بأنه أصلا مثبتا. يعني مثلا شككنا في أنه، كنا على يقين من أنه أعلم وشككنا في ارتفاع الأعلمية عنه أو عدم الارتفاع، أو كنا على يقين من عدم الأعلمية وشككنا في صيرورته عالما أو عدم، يعني صيرورته الأعلى أو عدم صيرورته كذلك، لا نستطيع أن نجري الاستصحاب لإثبات وجوب تقليده، لأن هذا الاستصحاب إن أردنا أن نكتفي إن أردنا أن نكتفي منه بإثبات وجود الصفة ففيه أن وجود الصفة ليس هو محط ترتب الآثار، وإن أردنا بهذا الاستصحاب أن نثبت اتصاف الذات بالصفة ونصل من خلال ذلك إلى ترتيب الأثر، ففيه أن الملازمة بين وجود الصفة الذي هو المستصحب وبين اتصاف الذات بها ملازمة عقلية وليست ملازمة شرعية، فيكون الاستصحاب بالنسبة إليها أصلا مثبتا. إذن في هذه الحالة الأولى المدار على الاتصاف والتقيد والتقارن والعناوين البسيطة التي يمكن أن تنتزع أو أن تكون ملحوظة للشارع من اجتماع الذات والوصف في حيز الوجود، هذا بالنسبة إلى الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية، الحالة الثانية ماذا كانت؟ أن تكون الذات أو أن يكون الموضوع مركبا من الذات وعدم الصفة، كما مثلنا يوم أمس بمسألة المرأة البالغة سن 50 وعدم القرشية، حتى يحكم عليها بأنها يائس شرعان حتى لا يجوز نكاحها، أو حتى يجوز نكاحها مثلا بغير عدتان. فهذا الأثر على ماذا يترتب؟ على أن تكون بالغة سن 50 وعلى أن لا تكون قرشية، فعدم القرشية مأخوذا جزءا من ذلك الموضوع. هنا في هذه الحالة هل يكون الموضوع هو ذوات الأجزاء أم يكون الموضوع هو العنوان البسيط؟ الميرزا رحمة الله تعالى عليه تحدث هنا في المقام عن لحاظين يمكن لنا أن ننظر بهما إلى العدم، عن طريقتين في التعاطي مع العدم. طبعا سوف يأتي الآن بعد قليل أن هاتين الطريقتين طريقتان للتعاطي مع كل عرض، مع كل ما يقع في حيز الوصف. على كل حال العدم يمكن أن ينظر إليه بنحوين من النظر واللحاظ، فتارة ننظر إلى العدم بما هو عدم وجود لذلك الشيء في نفسه، ويعبر عنه بالعدم المحمولي، العدم المحمولي. قالوا لأن العدم عندما ننظر إليه بهذا اللحاظ فهو يستحق أن يقع محمولا، أو يستحق أن يستقل برتبة المحمول في القضية التي هي مفاد ليس التامة. طبعا في اللغة ما عندنا شيء اسمه ليس التامة، لكن هذا من قبل علماء الوصول ومن قبل علماء الفلسفة على سبيل التنظير والقياس على مثل كان، ولا ليس ملازمة للنقص، والنقص في ليس زال فتئ دائما قفي البيت الموجود في الألفية. على كل حال ليس التامة يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول نفي وجود شيئا، نفي الوجود عن شيئا، هذا هو الذي نعبر عنه بالعدم المحمولي. فإنك تقول فلان معدوما، الشيء الكذائي معدوما، فتلاحظ أن الذي يقع في رتبة المحمول في هذه القضية هو العدم. هنا العدم ينظر إليه بما هو عدم وجود لذلك الشيء، بما هو عدم وجود لذلك الشيء في نفسه. هذا النوع من اللحاظ إذن يستوجب أن يسمى العدم بالعدم المحمول. النوع الثاني من اللحاظ العدم الملحوظ في الشيء بوصفه حالة لغيره، لا عدم الشيء نفسه بل عدم كون الشيء حالة للغير، وهذا ما يعبر عنه بأنه مفاد ليس ناقصا، كما تقول ليس زيد قائما، فأنت هنا نفيت القيام، لكن لا غرض لك إلى نفي القيام بما هو مفهوما أو بما هي يعني بما هو معنى كسائر المعاني، بما هو موجودا، بما هو أمر إمكاني يمكن له الوجود، وإنما تريد أن تنفي القيام عن زيدا. ليس زيد قائما لا تدل بالمباشرة على انعدام القيام، تدل على عدم اتصاف زيد بالقيام، تدل على أن القيام ليس حالة من حالات زيد. فهذا العدم ليس عدما للشيء في نفسه، ليس عدما للصفة في نفسها، وإنما هو عدم لأي شيء، عدم لكون الصفة حالة للغير. إذا أردنا أن نفهم المطلب جيدا، قرأنا في الفلسفة في محله أن العرض له وجود في نفسه وله وجود لغيره، أو وجوده في نفسه هذا عين وجوده لغيره. عندنا جنبتان في الأعراض، جنبة أنه موجود من الموجودات في مقابل الجوهر، وفي مقابل الأعراض الأخرى، وفي مقابل أنواع المقولات العرضية الأخرى. وعندنا جنبة أنه حالة للغير، ناعت للغير، موجود في الغير. إذا أردنا أن نسلط العدم أو الوجود على جنبة في نفسه، فهذا ما نعبر عنه بالعدم المحمولي أو بالوجود المحمولي. وإذا أردنا أن نسلط الوجود أو العدم على الوجود في غيره، على جنبة الوجود في الغير، على جنبة كونه ناعتا للغير، فإنه نعبر عنه حينئذ بالوجود النعتي أو بالعدم النعتي. الآن شوف مرة تتحدث عن أن البياض لا وجود له، أنت هنا لم تتحدث عن أي موصوف، أنت تقول البياض لا وجود له، البياض معدومة، فأنت تنفي الوجود عن نفس البياض، تقول حتى في عالم الصفات هذا لا وجود له. مثلا لنفترض أن لونا من الألوان انقرض مثلا، فنقول البياض لا وجود له، لم يعد له وجودا، فأنت لم تنفي هنا البياض عن موصوفا، عن ذات متصفة به، وإنما غرضك تعلق بأي شيء، تعلق بنفي وجود هذه الصفة في حد نفسها. أليس للعرض وجود مستقل في نفسه وهو الذي يعبر عنه بالوجود في نفسه؟ أليس العرض صالحا للاستقلال بالموجودية وليس كالوجود الربطي؟ هذا الوجود في نفسه إذا سلبناه عن الصفاء، إذا سلبناه عن العرض، نعبر عن عدمه بأنه عدم محمولي، كما تقول البياض معدوما. أما إذا كان مركز النفي ليس هو أصل وجود الصفة، بل هو ناعتية الصفة للغير، تلون الغير وتلبس الغير بتلك الصفة، فإننا نعبر عن هذا العدم بأنه عدم نعتي، ونقول ليس زيد أبيض مثلا، فأنت تنفي البياض عنه. بعبارة مختصرة، مرة العدم يكون بنحوي أو يكون نظير ثبوت الشيء، يعني على مقلب الوجود، مرة الوجود والعدم مرة يكونان مفاد كانت تامة أو ليست تامة، ومرة يكونان مفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة. العدم النعتي مفاد ليس التام، ليس الناقصة، والعدم المحمول مفاد ليس التام. طيب، إذن هذه هي الفكرة في باب العدم المحمول والعدم النعتي. الميرزا رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين الفرق بين هذين النوعين من العدم أو هذين اللحاظين للعدم، أفاد أن العدم المحمولي لا يكون عادة محط ترتب الآثار الشرعية. لم نجد في الشريعة أثرا رتبه الشارع على عدم شيئان، على عدم وصف ما عدما محموليا، بل كل ما رتب الشارع عليه الآثار كان عدمه من قبيل العدم النعتي، لا من قبيل العدم المحمول. ما في إذا عدم البياض، ما في إذا عدم إذا عدمت القرشية من الوجود، إذا عدم وصف القرشية من الوجود، فإنه مثلا هذه المرأة تبلغ سن اليأس عند 50. دائما محط الآثار الشرعية هو العدم المأخوذ بنحو العدم النعتي، لا بنحو العدم المحمول. على هذا الأساس إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في ذات الجزء الذي هو عدمان، إجراء هذا الاستصحاب سيكون مبتلا أيضا بأنه أصلا مثبت لا محالة. يعني ماذا؟ يعني إذا كان عدم الصفة جزءا من موضوع الحكم الشرعي، فإن الموضوع لذلك الحكم الشرعي لا يكون هو ذات هذا العدم، وإنما يكون ماذا؟ يكون هو العنوان البسيط كالتقيد أو الاتصاف أو ما شكل ذلك. ففي مثالنا مثل الحالة الأولى، ففي مثالنا يعني في الحقيقة هذا التحقيق الذي ذكره الميرزا في العدم يأتي أيضا بعينه في الوجود، ويأتي أيضا بعينه في الحالة الأولى. نفس الكلام، أن الوجود تارة تلحظ بنحو مفاد كانت تامة، وأخرى تلحظ بنحو مفاد كانت ناقصة، ومحط ترتب الآثار في عالم الأوصاف إنما هو وجود الوصف للذات، لا مجرد وجود الوصف في عالم الأوصاف، في عالم المقولات العرضية. هذا لا يكون عادة محطا لترتب الآثار. على هذا الأساس إذا أردنا أن نجري الاستصحاب لإثبات ذات العدم، نقول هكذا في مثالنا المتقدم: هذه المرأة حتى يحكم عليها بأنها بلغت سن اليأس شرعا، عند 50 يجب أن لا تكون قرشية. عدم القرشية مأخوذ بنحو العدم النعتي، ليس المدار على انعدام صفة القرشية، المدار على عدم اتصافها هي بأنها قرشية. فإذا أردنا أن نجري فإذا أردنا أن نجري الاستصحاب في ذات الجزء، يعني إذا أردنا أن نجري الاستصحاب لإثبات العدم، فهذا إجراء للاستصحاب في ذات العدم، هذا إجراء للاستصحاب في العدم المأخوذ محموليا، والعدم المأخوذ محموليا لا يترتب عليه الأثر الشرعي إلا بواسطة، وهذه الواسطة واسطة عقلية، فيعود الاستصحاب ليكون أصلا مثبتا. إذن شوف الآن المفروض أننا في الاستصحاب هنا في الموضوعات المركبة نأخذ ماذا؟ نأخذ ذات الجزء. ما معنى أنك أخذت ذات الجزء؟ يعني أنك سلطت النظر عليه بما هو عدمه. مفروض أنك تستصحب الجزء لا تستصحب الاتصاف. ما معنى أنك تستصحب الجزء؟ يعني أنه مستقل عندك بالمفهومية، ملحوظ استقلالا. العدم الملحوظ استقلالا هو العدم الواقع محمولا، أما العدم الواقع نعتا فذاك يلحظ حالة للغير وآلة للغير ومعرفا للغير. لحاظ العدم النعتي لحاظ آلي، بخلاف لحاظ العدم الاستقلالي أو العدم المحمول فإنه لحاظ استقلالي. بما أننا نريد إجراء الاستصحاب هنا لا في كل الموضوع بل في جزء الموضوع الذي هو العدم، هذا يعني أننا لاحظنا الجزء لحاظا استقلاليا، هذا يعني أننا أخذنا العدم عدما محموليا، والمفروض أن العدم المحمولي ليس هو محط ترتب الآثار. فإن أردنا الاكتفاء بالعدم المحمولي فالاستصحاب بلا أثر عمليا، وإن أردنا التجاوز والتعدي من إثبات العدم المحمولي إلى إثبات العدم النعتي ففيه أن الملازمة حينئذ ملازمة عقلية، والاستصحاب لا يثبت مداليله الالتزامية العقلية. الآن يعني هكذا، إذا عدمت صفة القرشية إذا فأنت أيتها المرأة لست متصفة بي، من باب السالبة بانتفاء موضوع، لكن هذا لا يثبت بالتعبد الشرعي، هذا يثبت بالاستنتاج العقلي. إذا هذا بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة الآن كنا نفرض فيها أن الموضوع مركب من وصفين، سواء كان عارضين على ذات واحدة أم كان عارضين على معروضين اثنين. مثلنا يوم أمس لكلتا الحالتين، مثلا مثال كفر الأب وموت الجاد في اللذان هما واقعان موضوعا لإرث الحفيد، أو مثال آخر مثلا مصنف يمثل به أنه لنفترض هكذا كان لدينا ماء بالغ قدر كر، وعلمنا بارتفاع كريته في وقت لاحق، ولكن قبل هذا الوقت لاقى النجاسة، فنشك هل كان على الكرية حين لاقى النجاسة أم كان قد ارتفعت كريته، قد زالت عنه الكرية حين ملاقاته للنجاسة. فهنا الموضوع مركب من الكرية والملاقات، والكرية والملاقات عارضان ليس أحدهما وصفا والآخر ذاتا، ليس أحدهما عرضا والآخر محل وموضوع وجوهر مثلا يحل في ذلك. في هذه الحالة الميرزا رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أنه يمكن أن يكون الموضوع ذات الجزء، ويمكن أن يكون الموضوع هو الاتصاف والتقيد. ما دمنا أو ما دام أحد الوصفين أو ما دام الموضوع مركبا من وصفين لا من وصف وذاتين، فيمكن تعقل وجود كل واحد من هذين الوصفين منعزلا ومستقلا عن الآخر. فكما يمكن أن يكون الشارع قد صب الحكم على التقارن أو التقيد أو الاتصاف أو النسبة ما بين هذين الوصفين، كذلك يمكن أن يكون قد صب الحكم الشرعي على وجود ذات هذا الوصف مع وجود ذات ذلك الوصف، من دون أن تكون النسبة بينهما أو التقيد بينهما أو التقارن بينهما، من دون أن يكون هذا كله ملحوظا في مقام إثبات الحكم على موضوعه. ففي هذه الحالة الميرزا ماذا يقول؟ ليس عندنا ضابطة ثبوتية. نحن شوف في الحالتين الأولى والثانية الضابطة كانت ضابطة ثبوتية، قلنا هذا عرض، العراض الشرع لم يرتب الأثر على وجوده بما هو أمر مستقل ولا على عدمه بما هو أمر مستقل، بل دائما ترتيب الأثر عليه بنحو الاتصاف، بنحو التقارن، بنحو التقيد، فدائما لا يكون مصب الحكم وموضوع الحكم هو ذات هذا الوصف وجودا أو عدما، فدائما يكون الحكم منصبا على الاتصاف والتقيد والعنوان البصير. أما هنا في الحالة الثالثة حيث إن كل واحد من الوصفين لا علاقة وجودية له بالآخر، ليس أحدهما حالة للآخر وليس أحدهما موجودا مثلا في ضمن الآخر أو حالا في الآخر، ولا يتعقل وجوده إلا في ضمن الآخر، ولا بشرط من ناحية وجود الوصف الآخر للذات أو عدم يعني لموصوفه أو عدم وجود الوصف الآخر لموصوفه. إذا كان الأمر كذلك فكما يمكن كما يجوز ثبوتا أن يكون موضوع الحكم هو كل واحد من الوصفين بعنوانه الخاص، كذلك يجوز أن يكون الموضوع هو عبارة عن التقيد والاتصاف والتقارن أو أي عنوان آخر بسيط. فالضابطة الثبوتية في الحالة الثالثة غير موجودة، فالمرجع حصران إلى الضابطة الإثباتية، إلى الاستظهار من ألسنة الأدلة نحن ولسانا الدليل. حينئذ هل المدار على مجرد ثبوت الوصفين، مجرد خروج الوصفين إلى حيز الوجود، أو لا المدار على حصول ملابسة ما، حصول تقارن ما، تقيد ما إلى آخره؟ فنحن حينئذ وظواهر الأدلة على هذا الأساس لا نستطيع من الآن أن نحدد أنه يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب. إن استظهرنا من الدليل أن المدار ليس على ذوات الأجزاء فلا مجال لإجراء الاستصحاب، أما إذا استظهرنا أن المدار على التقيد والاتصاف على ذوات الأجزاء أمكن حينئذ إجراء الاستصحاب بلا مانع. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. قلنا في النقطة الثانية الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يكتفي ببيان تحقيق الميرزا ولا يعلق عليه بشيء، يختم يقول هذا موجز عما أفاده المحقق النائيني رحمه الله. طبعا ميرزا هنا وسع وأطنب في هذا البحث. نعم بقي شيء بس حتى بقي شيء نسينا أن نتعرض له، وهو لا علاقة له يعني بأصل النقطة الثانية من التحقيق الذي ذكره الميرزا رضوان الله تعالى عليه في باب العدم، وأنه تارة يكون نعتيا وأخرى يكون محموليا، وأنه لا يجري الاستصحاب في العدم المأخوذ محموليا. من هذا التحقيق الميرزا رضوان الله تعالى عليه استنتج أنه لا يجري الاستصحاب في العدم الأزلي. شوف الآن شهيد الصادر، عادة علماء الأصول يفردون بحثا للحديث عن استصحاب العدم الأزلي، شهيد الصادر يريد أن في الحلقة الثالثة هكذا تعرض لي استصحاب العدم الأزلي على أنه من نتائج هذا التحقيق الذي بنى عليه الميرزا رحمة الله تعالى. فهذا لا علاقة له بأصل المطلب الذي نحن فيه، هذا فقط من باب الاستطراد ذكره المصنف، أنه لما بنى الميرزا على عدم جريان الاستصحاب في العدم المحمولي كان لازم ذلك أن لا يجري الاستصحاب أو أن لا يجري عنده الاستصحاب في العدم الأزلي. ما هو المقصود من استصحاب العدم الأزلي، ولماذا يمتنع جريانه برأي الميرزا النائيني رحمة الله تعالى؟ المقصود من العدم الأزلي عدم الصفة الثابت للذات أو المفروض ثبوته للذات في مرحلة ما قبل وجود الذات. طبعا الآن لا يخفى يعني المسامحات الفلسفية التي توجد في مثل هذه العبارة العدم الثابت. الآن هذا نحن نتكلم الآن بلسان عرفي لا بلسان الدقة الفلسفية، ولا العدم لا ثبوت له. على كل حال العدم الأزلي يراد منه عدم ثبوت الصفة للذات في الأزل، أي في مرحلة ما قبل وجود الذات. الأزل ليس المراد من الأزل هنا هو الأزل بمعنى يعني الأزل الكوني، عالم لا بداية مثلا لا بداية الكون، مقصود من الأزل مرحلة ما قبل وجود الذات. في مرحلة ما قبل وجود الذات مثلا في مرحلة ما قبل ولادة فلانة لم يكن مكلفا مثلا لم يكن مكلفا بهذا التكليف، فهذا التكليف عدمه ثابت لهذا الذات في مرحلة سابقة على وجود تلك الذات. هذا هو المقصود من استصحاب العدم الأزلي. نعم دائما مرده الى عدم الصفة، عدم الصفة قبل الذات. لا دائما مرده الى استصحاب عدم الصفة، عدم شيء عارض على الذات. وأصلا هذا كلام تقدم معنا سابقا أن الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن المستصحب دائما من قبيل العرض، لا يكون يعني بالدقة ليس ذاتا، بالدقة أنت تستصحب وجوبا، أنت تستصحب نجاسة، أنت تستصحب كذا إلى آخره.
مثلا وجود ذات في الغرفة
مستصحب اللي هو بنحو الوصف،
وصف الوجود
يعني يؤخذ الوجود عارضا على الذات، يفرض أن زيدان له ذاته وأن الوجود عارض لتلك الذات. الميرزا رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن العدم الأزلي لا محالة يكون من مصادق العدم المحمول، لأنه أخذ في نفس مفهوم العدم الأزلي أنه في مرحلة ما قبل وجود الذات نفسها، أي أنك تأخذ هذا العدم منعزلا عن ذاته التي يفترض أن تتصف به، تأخذ هذه الصفة منعزلة عن الذات التي ينبغي أن تتصف بها، فأنت تعزل العدم يعني تعزل الصفة عن موصوفها، أي أنك تنظر إلى الصفة بما هي وجود في نفسه ولا تنظر إلى الصفة بما هي وجود لغيره، وجنبة وجود العرض في نفسه هي جنبة لحاظ الاستقلالي، هي جنبة لحاظ المحمولي وليست جنبة لحاظ النعدي. فاستصحاب العدم الأزلي لا يجري عندنا، لماذا؟ لأنه من مصادق استصحاب العدم المحمولي، وقد عرفت أن الآثار لا تترتب على العدم المحمول. ففقط هذا المطلب هو يعني المطلب المتبقي، لا علاقة له بأصل بحثنا، لكن الشهيد الصادر أراد أن يطل على بحث استصحاب العدم الأزل بهذه الطريقة. هي السالبة بانتفاء الموضوع، يعني في حقيقة الأمر لم يثبت اتصافا لأنه لا يوجد موصوفا، ففي حقيقة الأمر أنت نظرت إلى الـ إلى 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 الصفة وسلبت الوجود عنها بمعزل عن موصوفها، لأن موصوفها قد فرغنا عن عدمه في رتبة سابقة. هذا يعني أن المنظور إليه استقلالا إنما هو الصفة، هذا يعني أن لحاظ المتعلق بها لحاظ العدم المحمول وليس لحاظ العدم النعدي. هذا إذن تمام الكلام في تحقيق الميرزا رضوان الله تعالى عليه في هذه النقطتين الثانية. النقطة الثالثة النقطة الثالثة ترتبط بأنه متى أو كيف نحرز توفر أركان الاستصحاب في الجزء الذي نريد أن نستصحبه. المشكلة تحديدا ليست في اليقين بالحدوث، المشكلة تحديدا في الشك في البقاء. كيف نحرز الشك في البقاء؟ مصنف بدوان يتحدث عن حالتين. الحالة الأولى نفرض فيها يرحمكم الله أنه في الزمن الذي أردنا أن نجري الاستصحاب بلحاظه، في الزمن الذي أراد الفقيه أو المكلف أن يجري الاستصحاب بلحاظه في نفس هذه الفترة الزمنية، كان لديه يقين سابق بحدوث الجزر وشك لاحقا في بقائه. مثلا لنفترض هكذا، الآن مات الجد، مات الجد، والآن نريد أن نجري الاستصحاب، استصحاب كفر الآب. نقول الآن زمن موت الجد نحن على شك في أن الآب هل لا يزال على كفره أم أنه ارتفع كفره، فزمن إجراء الاستصحاب ما هو؟ مباشرة بعد وفاة الجد. وزمن شكنا في بقائل، زمن شكنا في بقائل كفر الآب هو نفسه الزمن الذي نريد أن نجري فيها الاستصحاب، أي أن الشك في البقاء زمانه ممتد إلى وقت إجراء الاستصحاب. هذا الفقيه أو هذا المكلف شكه في البقاء ممتد وباق ومستمر إلى نفس الفترة الزمنية التي يريد فيها أن يجري الاستصحاب. يعني الآن في وقت إجراء الاستصحاب هذا المكلف بالفعل كان على يقين سابق وهو بالفعل شاك في بقاء ذلك الجزء. في هذه الحالة قالوا لا إشكال في جريان الاستصحاب، يعني لا إشكال في جريان الاستصحاب طبعا من هذه الناحية، ولا من نواحي أخرى قد يكون عندنا مشكلة. نحن الآن نبحث من ناحية توفر الأركان، هل الأركان متوفرة أو لا. نقول هذا أراد أن يجري الاستصحاب، موضوع جريان الاستصحاب الشك الفعلي في البقاء واليقين السابق بالحدوث، وهذا المكلف الآن لديه شك فعلي في البقاء وقد كان لديه يقين سابق بالحدوث، فالمقتضي لجريان الاستصحاب موجود. ليست هذه الحالة هي الحالة التي وقعت محلا للكلام بينهم، وإنما الحالة التي وقعت محلا للكلام الحالة التي يفرض فيها أزمنة ثلاثة: زمان أول وهو زمان اليقين السابق، وزمان ثان وهو زمان الشك في البقاء، وزمان ثالث وهو زمان إجراء الاستصحاب. كأن يفرض مثلا أننا مثلا في مثال الأب والجد والحفيد كنا على يقين في فترة حياة الجد بأن الأب كان كافيا، عند موت الجد شككنا في بقاء كفر الأب وعدم بقائه، ثم بعد ذلك في زمن آخر علمنا بأن الأب صار مسلما بعد وفاة الجد بسنتين، قطعا هذا الأب أسلم، قطعا هذا الأب على الإسلام، فأنا عندي يقين بارتفاع الجزء ولكن في فترتين متأخرة. فعندي هنا ثلاثة أزمنة: قبل وفاة الجار هذا الأب كان على الكفر، أثناء أو مقارنا لوفاة الجار هذا الأب أشك في بقائه على الكفر أو عدم بقائه على الكفر، بعد وفاة الجد بسنة أعلم بأن هذا الأب قد صار مسلم. الآن أين أريد أن أجري الاستصحاب؟ أريد الآن أن أجري الاستصحاب بعد وفاة الجد بسنتين. بعد وفاة الجد بسنتين المفروض أنني على يقين من أي شيء؟ على يقين من أن كفر الأب قد ارتفع وأنه تحول إلى الإسلام. فالآن في ظرف إجراء الاستصحاب ليس عندي شك فعليا، يعني كل من اليقين والشك سابقان، حينئذ عندي يقينا سابقا بكفره، وعندي شك سابق أيضا في زوال الكفر عنه وهي الفترة المقارنة لوفاة الجار، وعندي يقين لاحق. أنا أريد الآن أن أجري الاستصحاب في فترة اليقين اللاحق هذا، فهل يمكن جريان الاستصحاب في المقام أو لا يمكن جريانه الاستصحاب؟
أنا أجريه أنا بلحاظ تلك الفترة اللي تكون فيها جد ولا بلحاظ الآن؟
لا الآن أريد أن لا أريد أن أثبت كفره إلى الآن، أريد أن أثبت كفره إلى حين وفاة الجد، حتى أعلم أنه يعني لنفترض مثلا هكذا، لا مثل المعاملات، ها المعاملات القانونية مثلا التي تجري عادة في مثلا حصر التركة ومشاكل ذلك، لعادة تأخذ مثلا إجرائيا تأخذ وقتا ومدة زمنية معينة. أول ما مات الجد لم نكن قادرين على توزيع التركة مثلا، لنفترض هكذا لم نكن قادرين على توزيع التركة، بعد سنة حلت المشاكل الإدارية المتعلقة بهذه التركة، فأردنا الآن أن نوزع هذه التركة، فهل يأخذ الأب منها أو لا يأخذ؟ يتوقف ذلك على أن يكون كفره قد ارتفع قبل وفاة الجد، فهل نستطيع أن نستصحب بقاء كفره إلى حين وفاة الجد؟ الآن نحن على يقين من إسلامي، هذا قطعاً بعد وفاة أبيه، يعني بعد وفاة الجد قطعاً دخل في الإسلام. الكلام في أنه معاصراً لوفاة الجد، هل كان لا يزال باقياً على الكفر؟ أم أن الكفر كان قد ارتفع منذ ذلك الوقت؟ فهل أستطيع أن أجري الاستصحاب الآن بلحاظ تلك المرحلة المتوسطة أم لا؟ يوجد هنا وجهتا نظرين.
شو عم نقول هذا الزمان قبل الاقتران أثناء الاقتران بعد الاقتران؟
سهل يعني في المثال نعم هكذا، أو مثلا في مثال الكور
في اقتران ولا ضبطتها بعيدة عن
لا مش الاقتران بالتقيد وكذا
بالتقيد أصلا.
لا ليس المدار أصلا، دعك من مسألة أن الموضوع ذوات الأجزاء والاقتران، الكلام من ناحية أنه هل حصل التقارن، إن كان التقارن معتبرا هل حصل التقارن أو لا. أو مثلا في مثال الماء، ماء كنا على علم بأنه لم يكن كرا، وحصلت الملاقات للنجاسة لاحقا، وبعد الملاقات للنجاسة علمنا بأنه صار كراً، أو خلينا نفرضها بالعكس، هذا الماء كان أو مثل هذا الماء كان قليلاً في مرحلة من في وقت، في الساعة الأولى كان قليلاً، في الساعة الثانية لاقى النجاسة، في الساعة الثانية نشك أنه عندما لاقى النجاسة هل لاقاها على القلة أم لاقاها على الكثرة، في الساعة الثالثة نحن نقطع بأنه كثيراً. فالآن أريد أن أعرف أنه في الساعة الثانية عندما لاقى النجاسة هل نجس هذا الماء أم أنه لم ينجس؟ الكلام هو الكلام حين. في هذه الحالة يوجد وجهة نظر بدوان. وجهة نظر تقول إن المستظهر من أدلة الاستصحاب هو لزوم أن يكون المكلف لديه بالفعل شك في بقاء المستصحاب، وفي مفروض هذه المسألة هذا المكلف ليس لديه بالفعل شك في بقاء المستصحب، المفروض أن شكه شكا سابقا وليس شكا فعليا. الآن في الساعة الثالثة عندما أردت أن أجري الاستصحاب أنا على يقين من ارتفاع الجزء، فكيف أستصحب بقاءه؟ في مقابل ذلك وجهة نظر أخرى تقول لو كان المكلف يريد أن يجري الاستصحاب إلى الفترة المتأخرة إلى وقته الحالي إلى وقت إجراء الاستصحاب، لو كان يريد أن يثبت بقاء المستصحاب إلى هذه الفترة لورد عليه حينئذ أن شكك لم يكن شكا فعليا، ولكن المفروض أنه وإن لم يكن الآن شاكا بالفعل لكنه إنما يجري الاستصحاب بلحاظ مرحلة شكه الفعلي، هو إلى أين يريد أن يثبت بقاء كفر الأب؟ لا إلى وقته الحالي، فإنه إلى وقته الحالي عالم بأن الأب قد صار مسلما، إنما يريد أن يجر المستصحاب إلى فترة الشك الفعلي، ولا يريد أن يجره إلى فترة ارتفاع ذلك الشك الفعلي. على هذا الأساس يقال بأي شيء؟ يقال بأنه في هذه الحالة لا يوجد لدينا مشكلة من ناحية توفر الركن الثاني، وهو الشك في البقاء. هذا الكلام عمقه علماء الأصول من خلال تفريقهم بين ما يسمى بالزمان المطلق وبين ما يسمى بالزمان النسبي. المقصود من الزمان المطلق زمان وجود الشيء في نفسه، والمقصود من الزمان النسبي زمان وجود الشيء بالإضافة إلى شيء آخر. الآن عرفان هكذا، حتى هذا التقسيم تقسيم عرفي. عرفان إذا سألك شخص مثلا عن فعل من الأفعال متى ستقوم به، مرة تقول تأتي وتحدد له تحديدا زمنيا دقيقا، تقول له سأقوم بهذا الفعل في الساعة الثالثة مثلا، فأنت عينت وقتا لهذا الفعل، أنت نظرت إلى عمود الزمان بحسب اصطلاح علماء الأصول، نظرت إلى عمود الزمان، اخترت مقطعا زمنيا، اخترت لحظة زمنية وعينت هذه اللحظة لتكون زمانا للفعل. هذه طريقة في التحديد، تقول فلان سوف يأتي في الساعة الثالثة، ومرة ماذا يسألك متى سيأتي فلان، تقول له سيأتي فلان عندما يرن الجرس، فأنت لم تحدد، أو بعد الامتحان مثلا، لم تحدد له وقتا في عمود الزمان، وإنما قلت إن زمانه هو زمان حدث آخر، فهذا زمان له بالإضافة إلى حدث آخر. هنا هكذا في مسألة كفر الأب وموت الجد، كفر الأب وإن كان معلوما زمانه، يعني وإن كان معلوما في عمود الزمان، نحن نعلم بأنه بعد موت الجد هذا ارتفع كفره، قبل موت الجد هذا كان على الكفر، فنحن نعلم تاريخ انتقاله إلى الإسلام بنحو التاريخ المطلق، بنحو تاريخه المستقل، إنما نشك في أي شيء في أنه هل حصل الكفر مقارنا للحدث الآخر وهو وفاة الجاد، أم أنه لم يحصل مقارنا له. فعندي الآن حتى في زمن إجراء الاستصحاب ماذا قالوا؟ أنا وإن كنت الآن عالما بالتاريخ المطلق لكنني الآن جاهل بالتاريخ النسبي، فأنا بلحاظ التاريخ المطلق، بلحاظ الزمان المطلق ليس عندي شك فعليا، ولكن بلحاظ الزمان النسبي لدي شك فعليا. فحتى لو استظهرنا من الأدلة أنه في فترة إجراء الاستصحاب لابد من توفر الشك الفعلي، فإن الشك الفعلي محرز في المقام ولو بلحاظ الزمان النسبي. وعلى هذا الأساس فلا مانع من جريان الاستصحاب. من هنا بدأت الآن وجهات النظر بين علماء الأصول تختلف وتتفاوت، يتحدثون عن صور، مرة نعلم تاريخ أحد الحدثين دون الآخر، ومرة نجهل تاريخ كل واحد من الحدثين. هذه حالات ما يعبر عنها بالاستصحاب في حالة مجهولي التاريخ، وهي من أعقد المسائل عادة، يعني فيما يرتبط بتطبيقات الاستصحاب، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله، أو يأتي بعد انتهاء ضحك الشيخ شفيق والإخوة الأعزاء في تحديدان للزمان، طريقتان لتحديد الزمان. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
هذا العمودي.